السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، موعدنا اليوم مع الموطأ كما تكلمنا من قبل، ما زلنا في أول أبواب الأحكام الشخصية أو أحكام الأحوال الشخصية، سميها كما شئت، كتاب النكاح. فوقفنا مع كتاب النكاح عند باب
إرخاء الستر. الإرخاء هو عملية إنزال من أعلى إلى أسفل، والستر هي إرخاء حجاب بين المستور والمستور عنه، بين المستور والمستور عنه. والمقصد في إرخاء الستر حجاب الرجل مع المرأة في فترة معينة في الزواج، وهي التي تسمى عند الفقهاء فترة العقد. أنا عندي ثلاث فترات عشان الزواج يتم: فترة تسمى خطوبة وتكلمنا عليها، وفترة تسمى عقد، وهذه كانت في الباب الماضي الذي يسبق هذا الباب، وفترة الوطأ التي سيأتي بعد ذلك. من ضمن أحكام فترة العقد فترة إرخاء الستر، ويترتب على إرخاء الستر بين المتعاقدين وبين غيرهما أحكام. ولما ترتب أحكام على هذه الفعلة جاء مالك بهذا الباب، فقال: باب إرخاء الستر. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة التي تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك عن ابن هشام عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال لم أمسها في صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه. هذه النصوص التي وردت في الباب انبنى عليها أحكام كثيرة جدا. احنا دائما كما تعودنا وذكرنا شرط ان احنا هنبدأ بقراءة الباب وحنتكلم عن الأحكام التي يعني نقف معها من خلال ما سمعنا من المشاكل في هذه الجزئية. في جزئية إرخاء الستور عندنا مشكلة واحدة تنبنى عليها كل الأحكام، وهي إذا اختل العاقد بالمعقود عليها ماذا عليهما من أحكام؟ على العاقد وعلى المعقود عليها. أنت عاقد ما وطأت لكن انفصلت عن الناس، هل بهذا الانفصال ينبني عليه أحكام ولا لا ينبني عليه أحكام؟ الأصل أن هناك حديث لم يصححه مالك ولكن صححه مثلا فقهاء الحنابلة، حديث علي رضي الله عنها: إذا أرخي ستر أو أغلق باب وجبت العدة وسقط المهر. هذا الحديث لما صح عند الحنابلة حكمت بمجرد أن اختل العاقد بالمعقود عليها وجب صداقها كاملا ووجبت عليها عدتها كاملة. ليه مالك ما جابوش هنا لم يأتي به؟ لأن صراحة الحديث تؤول بملفوظها. يعني تؤول بملفوظها، ماذا معنى كلمة أرخي ستر بينهما؟ هنا مالك في تفصيل، ولذلك اختلف الفقهاء على قضية إرخاء الستر على ما سيحصل بعد إرخاء الستر. نحن سميناها لما تكلمنا في دورة الفتوى تقريبا، وهو القضاء بالمآل. ليه أرخي الستر؟ قالوا الأصل في إرخاء الستر أن يطأ الرجل زوجته، يعني ليه حيستخبى على الناس؟ قالوا ما حيستخبى على الناس إلا إذا كانت القضية فيها قضية وطأ. فالفقهاء الجمهور قال إرخاء الستر بوقت يسمح له أن يطأ، والبعض قال لا، النص أولى، طالما أرخي الستر فالقضية مفصولة تجب فيها العدة ويجب عليه فيه القضاء. فاختلف الفقهاء في هذه الجزئية، فقالوا الجمهور إذا تمتع الرجل بزوجته، وهنوقف مع كلمة تمتع دي، إذا تمتع الرجل بزوجته أو بالمعقود عليها تسمى زوجته، خلاص. وفصل في هذا التمتع بينه وبين الناس بمسافة تسمح له بالتمتع، كان عليه الصداق وكان عليها العدة. ثم اختلفوا في كلمة مقدار التمتع، هل التمتع يقصد به الوطن أم لا؟ قال مالك مجرد التمتع، لأن ما أرخي الستر إلا ليحل له ما كان ممنوعا بعدم وجود الستر، من التقبيل، من كذا من كذا من كذا من كذا، طبعا مفهوم. فهذه الأمور نوع من أنواع التمتع، قال مالك تدخل في القضية، ما حل له أن يستمتع بها سواء كان في وطء أو بمقدمات وطء إلا لوجوب الصداق عليه ولوجوب العدة عليه. الجمهور خالف مالك في هذه القضية، لأن أصل الأحكام يترتب على ما يسمى بغياب الحشفة. ليه؟ قالوا لأن غياب حشفة الرجل في فرج المرأة يترتب عليه الحدود، ويترتب عليه عدة المطلقة، ويترتب عليها عدة المرأة نفسها، ويترتب عليها ويترتب عليها. يبقى إذن جعل الفقهاء حد في هذا الذي يترتب عليه من أحكام، قالوا غياب الحشفة، وما عدوا الاستمتاع الذي يكون بريدا لقضية الجماع على كونه باب من أحكام إرخاء الستر. فاختلف الفقهاء في هذه الجزئية، دي مسألة من المسائل اللي اختلفوا فيها. طب أنهي القول أولى؟ قول الجمهور هو الأولى، إلا في حالة واحدة، نقول بقول الحنابلة أن طالما أرخي ستر وجبت العدة وسقط المهر. ما هو هذا؟ هذه الحالة هي إيه؟ قالوا حالة خراب النفوس. إيه حالة خراب النفوس؟ أن بتأتي المرأة كما قال مالك في آخر نص، قالت ما مسني، أو قالت مسني، أو قال هو ما مسستها، أو قال مسستها. طيب في حالة القول الإقرار ملك المقر، لو جاء الرجل وقال مسست، أو قالت المرأة مسني، تختلف القضية من قول الرجل عن قول المرأة، إلا إذا اتفق على القول. يعني جه الزوج العاقد وقال أنا وطأت، هذا هو معنى المس، وقالت المرأة فعلا أنا وطئت، هذه القضية خلاص الموضوع فيها محتوم، وجبت العدة وسقط المهر. لكن في الخلاف إذا قال رجل ما وطأت وقالت هي وطئت، اختلف الفقهاء في هذه الجزئية، هل تكشف على النساء عن طبيبات تكشف عليها أم لا؟ مالك قال لا، ما تكشف على النساء. ليه لا تكشف على النساء؟ قال لأن بريد الوطء من الوطء، بريد الوطء من الوطء اللي سماه في المسألة الأولى الاستمتاع. إذا كان حل الاستمتاع لهذا الرجل ما كان إلا بدفع الصداق، مش حيوصل لقضية أنه يعقد عليها إلا إذا سمي لها قضاء صداق. طيب الحالة اللي نتكلم فيها دي من لم تسمى لها قضاء لم يسمى لها صداق، فحنسمي لها مهر المثل كما قلنا زي ما تكلمنا في المسألة اللي فاتت. لغاية لما يسمى لها مهر المثل ماذا يفعل في هذه القضية؟ قال يوجب عليه الصداق الذي سيسمى وعليها العدة كاملة. عند خراب النفوس لما تأتي موضوع قضية خراب النفوس فنحكم بقول الحنابلة إلا أن يتبين العكس، فالأصل قول الجمهور هو الراجح، لكن يحكم قضاء بقول الحنابلة على أنه مجرد إرخاء الستر وجبت العدة وصدق المهر عند خراب النفوس. ليه؟ لأنه مفيش إقرار. هتسأل هو هيحلف بيت يمين وقال له حرام احلف، قال لك الفرق. وقد تدعي هي، وقضية الادعاء والخصم في القضاء يعني قضية احنا قلت قبل كده المحاكم الشرعية فيها من القضايا ما الله بعددها عليم من جراء خراب النفوس. لكن لو مفيش خراب نفوس خلاص هيدفع صداقه وحتعتد المرأة اعتداد كامل وانتهت القضية على هذه الصورة. حديثا يقول الفقهاء إن في أنواع من النساء لها أغشية بكارة معينة بمجرد الاستمتاع بمقدمات الجماع ينفض، فلا تحتاج إلى قضية وطء حتى تتحول من بكر إلى ثي. فقد تكون هذه البنت من هذا النوع كما يقال طبيا حديثا لهذا الأمر، وهناك كما تكلمنا في المرة السابقة على النقيض تماما، قد تجامع ولا ينفض غشاء بكارتها. دي من المشاكل اللي سمعت كتير جدا، لكن طبيا هذا موجود وهذا موجود. طب سدا لزريعة الخلاف، قالوا مجرد إرخاء الستر لابد أن تجب العدة ويجب الصداق، إذ لم يسمى يسمي لها مهر المثل. عشان كده لما دايما بنفتي إيه حق المعقودة على العاقد عليها، أو حق العاقد على معقودته، قل ليس لك إلا أن تكشف وجهها ويديها وتجلس بجوار محرمها. قل هذا بس رأي يا عم الشيخ يا زوجتي. آه زوجتك ما اختلفناش، لكن خراب النفوس وسدا لذريعة المشاكل اللي بتحصل، اللي ما تقوليش ما بتحصلش، في كل 100 زيجة بتحصل 99 مشكلة في هذه القضية بنفتي بهذه الصورة. إذا ذهبت إلى بيتها وأنت عاقد عليها لابد من وجود محرم لها في البيت، ولا تختلي بها، ما تقعدش في الغرفة تفعك الباب خلاص، عشان القضية دي بيترتب عليها أمور تانية. طيب دعوة المسيس، لو رفعت الزوجة دعوة على أن زوجها أو العاقد عليها مسها وراح هو أنكر هذه المسيس، اختلف الفقهاء في هذه الجزئية كما قلت. طب الحاصل رأي من؟ هل يقضي القاضي بأن تذهب النساء فتكشف عليها؟ زمان كانت في هذه الجزئية بيكشف على النساء المرأة التي تولد النساء، اللي هي يسموها عندنا في الصعيد أو أخوانا الفلاحين الداية، تكشف على المرأة، فإن ثبتت أنها تحولت من حالة إلى حالة كان. طب في حالة أن المرأة أصلها ثيب وأرخي ستر بينها وبين المعقود عليها، فهل تقضي النساء بهذه الصورة؟ حديثا الطب بيعرف هذه القضية، لكن قديما كان يقضي بإيه؟ قالوا يقضي بالصداق سدا لزريعة عدم وصول الحق إلى أهله، يقضي بالصداق سدا لزريعة عدم وصول الحق إلى أهله. طيب إيش معنى ما يكونش الحق للراجل، ما يكونش الحق للست؟ قالوا في هذه أن المرأة تحتاج إلى من تستند إليه والرجل لا، المرأة تحتاج من يأتي لها بحقها، أما الرجل طبيعي هو الأصل يعرف أن يأتي بحقه. وهذه من الأحكام التي خصت الشريعة فيها المرأة عن الرجل، اللي بيقول لك أن الشرع هضم حق المرأة، هذه من الأحكام اللي دائما نستأنس بها على أن المرأة في هذه الصورة هي أعلى من الرجل قدرا وكعبا في هذه الجزئية. طيب في حالة إرخاء الستر ولم يسمى لها مهر، يقضى لها بالصداق أولا ثم يبين أن الصداق هذا صداق مهر المثل. طيب إزاي نحدد مهر المثل؟ قلنا من مثيلات أقربائها، ليس من أقرباء الزوج، بيجي بنت عمها بنت خالها أختها في أمور معينة بينها الحديث، تنكح المرأة لأربع، لمالها أو لجمالها أو لحسبها ونسبها أو لدينها، فيحدد من خلال هذه الأربع مهر المثل. نشوف اللي زيها في الجمال، اللي زيها في المال، اللي زيها في الحسب والنسب من عيلتها. واحد يقول لي طب عيلتها هيكون فيها حسب ونسب وبعض العيلة ما فيش حسب ونسب؟ آه ممكن يكون هذا الأمر، قد يكون ذلك كما بنص الحديث لما جاءت المرأة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي زوجني ابن أخ له ليرفع خسيسة به، هو فقير غير معروف عند الناس، غير مشهور بين الناس، أخوه معروف ذو قدر بين الناس بتجارة بمال بكذا بكذا، فأراد أن يكره ابنته على الزواج من ابن أخيه ليرفع هذه الخسيسة بالنسبة له. فقد يكون في بيت واحد أقل مرتبة من واحد وواحد أعلى مرتبة من واحد، هذا موجود، فينظر في البيت من من مثيلاتها في الجمال في المال في الحسب والنسب في الدين، كم أخذت من الصداق، ويقضى لها بصداق المثل ثم يجبر هذا الزوج على دفعه تماما. أما إذا أقر فالقاعدة تقول الإقرار ملك المقر، لا يلجأ للقضاء، ولكن تتحول الأمر إلى فتوى، أنا جيت وأقريت بأني وطأت المعقود عليها، خلاص القضية انتهت، لها مهر المثل إذ لم يسمى لها مهر. وهنا كلمة لابن حزم ذكرها في المحلى، قال من منع المرأة عن زوجها بدعوى أن لم يسمى لها مهرا أو صداقا فكلامه باطل إجماعا، لأن العقد ليس من شروطه الصداق، ولكن وإن كان الصداق هذا مفروض على الرجل يفرض له حتى وإن وطأ، لأن العبرة في العقود بالمقاصد، هو وطأ وانتهى، مش حاجة أقوله تعال نختلف على الصداق، لكن يقر بين الناس أن الصداق دي اللي زيها جني فهتاخد الجني بتاعها. طيب، هل البكارة شرط في قضية إرخاء الستر أم لا؟ يعني عشان أنظر إلى البكارة هل تكون شرط فيها وجود البنت على بكارتها أم ليست على بكارتها؟ فرق الفقهاء بين قول البكارة وقول العذراء، فالبكارة شيء والعذراء شيء آخر. البكارة كما قال الفقهاء ليست فيها خيار الفسخ. ليه ليست فيها خيار الفسخ؟ لأن كما قلت قد تكون المرأة بكرا ولا يفضغ شاء بكارتها إلا مع ولادتها الأولى، وقد لا تكون بكرا حتى وإن وطئت المرأة، لأن هذه طبائع عند المرأة على حسب خلقتها كما قرر الأطباء قديما. يعني قديما تجد في كتب الفقه هذه المشاكل موجودة فيها، ولذلك نحوا البكارة وتكلموا على العذرية بالنسبة للمرأة. هل العذرية بالنسبة للمرأة هل هي أصل فيها؟ بمعنى المرأة العذراء كيف تسمى أنها عذراء؟ يعني نحن نسمع أن مريم العذراء سميت وما زالت تسمى عذراء حتى بعد ولادتها لعيسى، وبعض الأناجيل تقول لعيسى 12 أخا أيضا وما زالت تسمى عذراء. وأيضا كما سميت مريم بالبتول هي العذراء، سميت فاطمة رضي الله عنها أيضا بالبتول، لأن فيها نفس الصفات التي كانت في مريم. ويقولون في التاريخ امرأتان تسميان بالبتول، مريم في من سبق وفاطمة فيما نحن فيه الاثنين، مع أن هذه عندها من الأطفال ما عندها وهذه عندها من الأطفال ما عندها، لأن الأصل في العذراء هي المرأة التي تحتفظ ببكارتها وإن فضت. كيف تحتفظ ببكارتها وإن فضت؟ حتى يزال الكلام على البكارة، حتى لا يختلف الفقهاء على كون البكارة شرطا في قضية المسيس وعدم المسيس. عشان لما نرضى يرخى الستر الموجود بين العاقد والمعقود عليه وبين الناس هيقول خلاص، طب ما نيجي نشوف هل فض غشاء بكارتها أم لا، نقول له هذا ليس شرطا، هذا ليس بشرط موجود في قضية وجوب الصداق ووجوب المهر. ايه هو هذا الامر؟ قالوا العذراء. العذراء عند بعض الفقهاء ما من لا تمس من رجل. ولما اجي اقف مع هذا التعريف حجيب كلام مالك في قضية مقدمات الوطأ، مقدمات الوطأ، فالتي قدم لها وطؤها هتختلف في قضية العذراء مع البكارة. لهذا قالوا فالبكارة ليس شرطا في قضية إرخاء الستر طالما وجب الصداق أم لم يجب الصداق، أو وجبت العدة أم لم يتجب العدة. هذا الكلام لا يكون إلا عند الاختلاف، عندما تختلف المرأة مع الرجل، هذا يقول وطأ وطأته وهذا يقول لم توطأ والكلام ده، فتكلم الفقهاء في هذه الكلام كثير جدا. طيب إيه موانع إرخاء الستر؟ قالوا موانع شرعية وموانع خلقية. المانع الذي يجعل العاقد والمعقود عليها أن يكونوا في مكان واحد ولا يرخى ستار بينهم بينهما وبين الناس، قالوا في أمور شرعية وأمور خلقية. الأمور الخلقية الشرعية خلاص اللي احنا اتكلمنا فيها دي اللي ما يترتب على إرخاء الستر. طب الشرعية نقول له أنت ليه كعاقد دخلت في هذه الفترة؟ الأصل في أول قضية الزواج أن تخطب المرأة. طب الخطبة زي ما تكلمنا فيها هي التفكر في حال المنظور فيه، اذهب فانظر إليها. قالوا النظر هو التفكر في حال المنظور فيه. على هذا التعريف لكلمة النظر لما تدخل في فترة أخرى غير العقد تتفكر أكثر، تتكلم أكثر في أمور معينة. في الخطبة بيكون الولي لاصق لكما، وفي أمور معينة تكون أنت في أول الدار والولي في آخر الدار، وليس بينك وبينه حجاب فلا يسمع حتى الكلام، فقد تتطرق إلى معلومات هكذا يحكي الفقهاء لا يتسنى لك التطرق إليها في فترة الخطوبة وفترة الخطبة، فأتيح لك ما يسمى بالعقد، وليست قضية العقد أن تستمتع بها وتستمتع هي بك، فالقضية هي تكوين أكثر لمن تصلح أن تكون زوجة ثم أم ثم أخت ثم جدة زي ما تكلمنا المرة اللي فات. وكذلك بالنسبة للزوج يصلح أن يكون زوج، يصلح أن يكون أب، يصلح أن يكون جد، مراحل تكون فيها البيوت عند الناس خلاص. ففترة العقد فترة أكبر، ولذلك الفقهاء يقولون الفترة الأولى تعتبر مقدمة، والفترة الثانية تأكيد للعقد، والفترة الثالثة اللي هي الثالثة والأخيرة هي بيان لتجربة المقدمتان الأولى والثانية. خلاص بقى أنت كونت الفكرة، إما هتكمل وإما لا. كملت يبقى هي التجربة التي أنت بدأت بها من فترة الخطوبة. طيب الموانع الخلقية كما قلت أن الإنسان لما يكون عنده نوع من الخلق هو داخل بيت معين لابد أن يستحسن هذا البيت لما يضع نفسه مكان أهله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الرجل له يقول له إني زنيت يا رسول الله، أول ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجك؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا على الزنا، ليس إقرارا على الزنا، وما زال النبي بالرجل في إحدى الروايات حتى امتنع، وما كان حد الزنا قد نزل فما طبق عليه حد للزنا. لكن السؤال هنا جر معه القضية الخلقية الأخلاق، قضية الأخلاق. أنت تفعل فعلة ترضاها لغيرك، فدائما أسأل أنا أولادي أو العاقل، أنت لو دخلت بيت المعقود عليها هل تفعل معها ما ترضاه لأختك لما تكون مكانها؟ وهذا هو ميزان الأخلاق. لأن الكثير يقول كلمة واحدة هي أصبحت زوجتي، لا، أصبحت زوجتك بشروط. وعند الفقهاء لما يأتوا يوصفوا عقد الزواج الذي يسبق الوطء قبل حدوث الوطء يقولون عقد مشروط بإتمام شروطه حتى يصل إلى استئذان الولي في الوطء، لا نكاح إلا بولي، فلابد من استئذانه. طب عقد إزاي مشروط يا عم الشيخ؟ الأصل في قضية الزواج النفقة، وهذه من المفروضات على الزوج. في بيت أبيها من ينفق على من؟ في بعض الشباب يهرب من هذه القضية يقول أنا بدفع عليها مصاريف. كم مصاريفك؟ كم توازن بمصاريف الأب في البيت؟ كم توازن بمصاريف الأب في البيت؟ خلاص الحديث الأصل في هذه القضية إنما الولاء لمن قد أعتق، لأن المشاكل المصلحة كثير جدا. أنا أمر المعقود عليها ألا تخرج من الدار إلا بإذني، أقول له يا ابني مالكش الإذن ده، مالكش الأمر ده، لأن الأمر في هذه الحالة لأبيها، لأن هو صاحب الكلمة في هذا الدار، ليس لك أن تتحكم فيها إلا إذا خرجت بذمتها إلى بيت أبيها. ما طالما هي في بيت أبوها فالحكم يكون على أبيها، التبعة تكون على أبيها. ولو تشاهد تفتكر نحن لما تكلمنا عن الغرم تكلمنا على مقدار الغرم الذي يكون على الأب لوجود البنت في البيت، فيترتب على الأب غرما في قضايا معينة بقدر وجود ابنته في بيته. ليه؟ لأن عليه التبعة، مش كونك لو تدي مصاريف 1000 جنيه من مصاريف بنت بيت أبوها 3-4000 جنيه تبقى أنت متحكم فيها وفي البيت، ما تخرجيش إلا بإذني، ما تدخليش إلا بإذني، ما تفعليش إلا كذا، ما تفعليش إلا كذا. هذه من المشاكل اللي نسمعها كثير جدا، لهذه القضية ليست هكذا. فالعقد مشروط بإتمام ما اشترط فيه حتى يستأذن في الوطن. طيب الشروط ما كملناهاش، الشروط اللي طبعا اللي بيتفقوا عليها الأعراف والتقاليد، أنت عليك كذا وأنا عليك كذا، هنعمل كذا، هجيب شقة، هجيب شقة، كلام اللي نسمعه كثير جدا، أيا كان بقى، بغض النظر عن كونه مغالى فيه أو غير مغالى فيه، دي قضية ثانية عشان ما ندخلش الاحكام في بعض خلاص. لكن هذا الشرط لم يوفى، انت وافقت عليه فلم يوفى، فاذا ما ترتب عليه يقف حتى يوفى تماما. ولهذا قالوا ان الموانع التي تأتي في قضية الوطء بغرض ان يستمتع الرجل بالمرأة العاقد بمعقودته او العكس، تستمتع المعقودة بالمعقود عليها فيه، لابد أن توفى شرعيا وتوفى خلقيا. واحد يقول طب حديث لا نكاح إلا بولي، حديث عائشة رضي الله عنها، النكاح هنا بمعنى العقد، لأن في رواية ابن ماجة وشاهدي عدل، رواية وشاهدي عدل ضعيفة وكل الفقهاء ضعفوها، ولذلك وقفوا على الرواية الأربعة إلا ابن ماجة، أربعة اللي هما من أبو داود والترمذي والنسائي، إلا ابن ماجه وهو الرابع لا نكاح إلا بولي. واختلفوا في قضية النكاح هل معناه العقد أم معناه الوط، ككلمة مشتركة في الأصول تأتي على المعنيين، تأتي بمعنى الوط وتأتي بمعنى العقد. فقال الشافعي هي وطء في حالته وعقد في حالته، يعني إذن بما يكون فيه المشكلة القضية اللي نتكلم فيها يصح نحن نقول لا نكاح إلا بولي. إمتى؟ في فترة العقد لا يصح النكاح إلا إذا أذن الولي بأن الزوجة مرضي عنه في العقد، زي ما بينا في الفترة اللي فاتت. طب في الوط ما ينفعش واحد عاقد على واحدة يأخذها ويمشي، لازم يستأذن أبيها لا نكاح إلا بولي حتى ينكح هذه المرأة، خلاص. يبقى إذن القضايا التي تترتب على قضية إرخاء الستر إما شرعية وإما خلقية. الأصل نحن نقدم الخلقية لأن الخلقية حق مشترك بين العبد وبين الرب، أما الشرعية هي حق خالص للرب تماما. ليه قلنا الخلقية حق مشترك بين العبد والرب؟ لأنها فيها عدم إشاعة الفاحشة في المجتمع. احنا عرفنا تقاليدنا النهاردة أن المرأة التي يعقد عليها ثم يفعل كذا وكذا ثم تنفك العقد، الكلام معروف، باقي الكلام معروف شكله ازاي. فلا بد فيه من الوقفة أمنا للمجتمع ولسلامة المجتمع، قالوا تقدم الخلقية على الشرعية، لأن قد الله سبحانه وتعالى يتنازل عن بعض حقوقه، لأن الله كريم منن على عبيده. بدليل النهاردة لما يعقد عقد نكاح بلا ولي ثم يترتب عليه وطء يستسمح في ذلك في قضية الولي ونقول للعاقد والمعقود عليه اشهر. طب الولي عم الشيخ، العبرة بالعقود تكون بالمقاصد، خلاص الوطء انتهى فلا حق لله عز وجل في العقد، مش هنرجعه تاني نقول له لا تعال عقد، لا القضية انتهت، نقول له في اللي جاي بقى انت وطأ اشهر. لو جه واحد قال لي انا عاقد على واحدة وعملت كذا كذا عم الشيخ، اقول لابد لك من الاشهار، يلزمك الاشهار، مش هدور على رضا الولي واقول اذن الولي، مش هرجع تاني، لكن هقدم القضية باعتبار ان الحاصل كما قال الشافعي الان وط، فلا نكاح الا بولي، هذا في الوط خلاص. اما اذا كان الامر امر عقد فلا نكاح الا بولي يكون على العقد. ثم جاء مالك بالباب الاخر، المقام عند البكر والثيب. المقام عند البكر والثيب، احنا تكلمنا قبل ذلك مرارا وتكرارا في قضية الزوجة الثانية والثالثة والرابعة عشان اخواننا اللي متجوزين ما يزعلوش. وقلت انا ذاك لما بدأ الكلام سيأتينا باب التقسيم في المبيت، التقسيم في المبيت بين الأزواج سواء كانت بكر أو كانت ثيب. وهذا هو الباب المنتظر فيه الكلام في هذه الجزئية أو على هذه القضية بالذات. مقام ومقام تقرأ بالضم وتقرأ بالفتح، وأصل الكلمة ما قام، ما قام، وهذه الكلمة من مصطلحات الصوفية، اتخذها الصوفية أصلا مقام. كثير من الناس لما يقرؤون على الأضرحة هذا مقام سيدي فلان، على حد تعبيرهم يعني، لكن أنا مش سيدي أنا يعني، سيدي ما هو، هذا مقام سيدي فلان وهذا الضريح سيدي فلان. فالمقام عندهم يختلف عن الضريح. المقام كلمة في اللغة العربية، ما قام فلان في كذا. فأصل المقام هي نوع من أنواع الزيارات، جاء فزار المكان ثم انصرف، فزيارته هذه تسمى مقاما. أما ضريح فلان أن يكون هناك مدفون في القبر. ولذلك من مصطلحات الصوفية الكبار، وكلمة الصوفية خلي بالك هذه المادة تدرس في كليات أصول الدين، مادة اسمها تصوف، فمن ضمن تدريس هذه المادة يدرسون فيها مصطلحات التصوف، امتى اقول مقام وامتى اقول ضريح. فالمقصد بكلمة مقام ليس موجود احد في هذا التابوت الموجود، لكن جاء فزار المكان وانصرف، يعني غير موجود، المقام بمعنى الزيارة، وهذه من الكلمات التي تدل على حنكة مالك في الترجمة لما جاء فترجم هنا مقام كذا بين البكر والثيب، كيف يقام عندها الزوج سواء كان متزوج بواحدة ثم ثنى أو بالثانية ثم ثلث أو بالثالثة ثم ربع. واحد هيقول لي أنا حتى دي كمان فيها أحكام، حتى دي فيها أحكام. لما تأتي بعض الشكاوى من بناتنا المتزوجات كزوجة ثانية أو زوجة ثالثة أو رابعة، وقضية المبيت يحصل عليها خلاف بينها وبين زوجها، ولما نقضي بثلاثة أيام للثيب وبسبع أيام للبكر، يقول من أين هذه الأيام؟ يعني هذه فيها نصوص، هذه فيها نصوص. أنا ذكرت أنا ذاك إن حيجينا باب في الموطأ يتكلم على هذه الجزئية. فجاء مالك بهذه الترجمة: باب المقام عند البكر والأيم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت: ثلث. في الحديث الأول تبدأ معنا مشكلة الحقف عند الأول، تبدأ معنا مشكلة الأيام. واحد نزوج بواحدة وحيتجوز التانية إما بكر وإما فيه. النصوص اللي هترد هنا اختلف فيها الفقهاء على سؤال واحد: المقام ده حق الزوج ولا حق الزوجة؟ يعني حق الزوج ولا حق الزوجة؟ اللي أنا دايما بقول عليه المبيت، حق المبيت اللي بيتجوز النهاردة للأسف، معلش معذرة يعني سامحوني في الكلام، يتزوج على قضاء ساعتين في نهار، زوجة التانية والثالثة والرابعة يتزوج على ساعتين في النهار وخلاص وانتين على كده، أقول له حق المبيت. حق المبيت ده لمن؟ ليه بيناقشوا فقهاء هذه الجزئية؟ لأن حق المبيت لو كان للزوجة لها أن تتنازل عليه، وإن كان للزوج له أن يجبر عليه الزوجة وله أن يجبرها. الحديث الأول يبين أن حق المبيت خاص للزوجة، أم سلمة ثيب، والأصل فيها كما ورد في الأحاديث أن يسبع عندها النبي، يعني يقعد عندها كم؟ سبع أيام، فخيرها. التخير هنا يقول الفقهاء أن حق المبيت للمرأة، حق المبيت للمرأة. طيب هنخش في جزئية تانية عند الفقهاء: هل للمرأة أن تتنازل عليه؟ يعني الكلام ده بنسمعه كتير، احنا متفقين عم الشيخ مع بعض وهي موافقة، حق المبيت هذا يتنازل عليه ولا لا يتنازل عليه؟ الفقهاء لما تكلموا في هذه الجزئية تكلموا: هل هذا من حق المرأة خالصا لها، يعني إذا عندها عيال لها أن تتنازل عن حق المبيت، ولا ليس لها حق أن تتنازل عن حق المبيت؟ تزوج ثيب ليس لها ولد، وتزوج ثيب لها ولد، متى يكون لها حق المبيت؟ لما يكون خالص بمفردها، لما يدخل معها ولد يبقى حق المبيت دخل فيه ضمن حق الرعاية. فإن تنازلت هي عن حق المبيت ليس للأطفال أن يتنازلن عن حق الرعاية، ولذلك نقول بالجملة: ليس للمرأة أن تتنازل عن حق المبيت لخراب الزمم الآن. واحد يقول لي: طب عم الشيخ كانت مش متجوزة وكانت قاعدة لوحدها. نعم هذا صحيح، لأن لما تبقى غير متزوجة وجالسة بمفردها لا يسأل لها عن مبيت، هي مضطرة لهذا الحال. لكن لما تتزوج ما وجه الاضطرار في هذا؟ ألا تعلم زوجته الأولى؟ هل هدم العلم لزوجته الأولى هذا اضطرار يجعل المرأة الثانية تتنازل عن حق مبيتها؟ ما قال ذلك أحد من الفقهاء. ففي النص الأول يثبت أن حق المقام هذا حق خالص للمرأة خيرها، والتخير هنا يثبت أحقية المرأة في المقام: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ودرت، أي درت بالثلاث عندهن أيضا. فقال: الثلث يا رسول الله. فما اختارت المرأة؟ قلنا أن حق المبيت لها خالصا لها هي وحدها. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث. هذا هو المقرر وهو المعلوم، إذا تزوج على زوجته بكرا له أن يجلس عندها 7 ليال، وإذا تزوج عندها تزوج ثيب يجلس عندها 3 ليال. طيب كيفية حساب الليلة؟ كيف نحسب الليلة؟ حساب الليلة يبدأ من مغرب الليلة السابقة إلى مغرب الليلة الأخرى، من مغرب إلى مغرب نقول ليلة، تحسب بليلة من المغرب إلى المغرب، مش بمجرد خروج النهار تنقضي الليلة، فيخرج من عمله نهارا إلى البيت الثاني، يعني إذا خرج من بيته خرج من عمله الساعة 11 الظهر خلاص هو بات في البيت الأول، وخرج من عمله طلع من بيت الأول راح لعمله وخلص شغل الساعة 11 الساعة 12 الظهر، يلزمه أن يرجع للبيت الذي بات فيه حتى يكمل إلى مغربه، فيبدأ من مغربه إلى مغربه تحسب ليلة، ومن مغربه إلى مغربه تحسب الثانية، ومن مغربه إلى مغربه تحسب الثالثة. ثم قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وقال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. تزوج بالثانية وعنده الأولى، تزوج بالثالثة وعنده الأولى والثانية، تزوج بالرابعة وعنده الأولى والثانية والثالثة، يحسب 7 والثلاثة دي عند الجديدة أيا كانت ذكرا أم ثيب، ثم يبدأ في القسم. القسم معنى القسمة وليس معنى اليمين. يقسم بينهما هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة. منين أخذ هذه الفتوى عند أهل المدينة؟ في خلافة عمر، يذكر ابن القيم بسنده عن عمر رضي الله عنه أن في مجلسه جاءت امرأة تشتكي له زوجها وتقول: إن زوجي قائم الليل صائم النهار، مع أن قدم الحديث أن المرأة جاءت تشتكي، فقال عمر: نعم الرجل هو. ثم قال كعب بن ثور بعد أن انصرفت المرأة: إن المرأة تشتكي لك زوجها، وهذا الذي جعل الراوي يقول: جاءت المرأة تشتكي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعمر رضي الله عنه. فلما قال عمر لكعب: أهو كذلك؟ فعليها بالمرأة، فجيء بالمرأة، فلما سألها: أما قال سعد كعب صحيح؟ فقالت: نعم. فجيء بالرجل قال: أقضي يا كعب، هو الذي فهم مسألتها فقضى فيها. قال: إن الله فرض لك 4 ليالي لأربع نسوة، فإن انتكلت واحدة فلها ليلة من 4، ولك 3 من 4، فلكل امرأة ليلة. فبدأ الفقهاء باب القسم، قسامة أو التقسيم بين زوجات، بليلة فليلة فليلة فليلة. أما قضية أسبوع وأسبوع وأسبوع تنفلت المبيت وتنفلت الرعاية، لأن قضايا البيوت لكل يوم أو لكل ليلة قضية مختلفة عن التي قبلها والتي بعدها. فإن طال الأمد إلى 7 ليالي مباشرة قد يطول القضايا ولا تنحل. فاستحسن الفقهاء بلا نص أن تكون ليلة ثم ليلة ثم ليلة. وبعض الفقهاء استند إلى حديث كعب وقال: هذا أحلى القضاء وأولى القضاء. وكذلك قال عمر رضي الله عنه به وولاه قضاء البصرة بعد هذه القضية، وولاه قضاء البصرة لأنه فهم مراد المرأة. فقالوا: القسم يكون على الليالي ولا يكون على الأسبوع، أسبوع يعني أسبوع ثم أسبوع ثم أسبوع. ليه؟ خشية أن تمط القضية وترجرج كما قال بعض الفقهاء، وتذهب هنا وهناك، حتى إن أتى الرجل إلى البيت الثاني ضاعت القضية الأولى، وكذلك الثانية وكذلك الثالثة. لكن يستحسن بذلك ليلة ثم ليلة ثم ليلة. طيب الأهم من ذلك ألا يحسب 7 ليالي أو 3 ليالي عند المرأة الجديدة، عند زوجها الجديدة، ما يحسب لهاش 7 ولا يحسب لها 3. واحد يقول: طب إزاي الفقهاء استحسنوا ليلة ثم ليلة وهو 7 عند فلانة أو 3 عند فلانة؟ هذه لها ظروف خاصة تفعل مرة واحدة وليست على الدوام، مش هياخد أسبوع هنا وأسبوع هنا وأسبوع هنا وأسبوع هنا، لكن أسبوع واحد عند هذه ثم يرجع إلى الأولى ويعد أولى ليلة والثانية ليلة والثالثة ليلة والرابع وهكذا. خلاص. باب القسم أو القسم بين الزوجات لا تدخل فيه الزوجة الجديدة. طيب في حالة حساب الأيام الثلاثة والأيام السبعة أيا كان بكر ولا ثيب، هل عليه أن يخير زوجاته بأيهم يبدأ؟ يعني انتهت 3 أيام أو انتهت 7 أيام، هل عليه أن يبدأ يخير بقى بين الأولى والثانية والثالثة أم يبدأ من الأول؟ قال الفقهاء ما انتهى إليها يبدأ بمن كان بعدها، يعني الليلة اللي كانت عند الزوجة الثانية مثلا دخلت فيه الزوجة الرابعة وكانت له زوجة ثالثة، بمن يبدأ بعد أن ينتهي من الثلاثة أو من السبعة؟ يبدأ بالثالثة، بالتي كان عليها القسم في الدور ودرت عليهن في اللفظة الأولى التي وردت في النص. طيب، هل يدخل أحكام الجمع والجماعات في الثلاث أيام والسبعة؟ طبعا ده من القضايا اللي احنا نسميها نرضى بنسميها من طرف الفقهاء، يعني نرضى من القضايا اللي احنا نسميها من طرف الفقهاء أن يناقش الفقهاء قضية أن الرجل لو تزوج بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة ثم حل عليه في أسبوع أو في ثلاثة أيام أن يكون في جمعة أو أكيد حيحل عليه جماعات، هل يخرج من البيت أم لا يخرج من البيت؟ قسم الفقهاء هذا الكلام بين الجمعة وبين الجماعات، فأوجب عليه الجمعة لابد أن يخرج الجمعة ولا يجلس مع الزوجة، هيكون من الطرف لأن طبعا لا جمعة ولا جماعات، هو بيقعد سبعة أيام أو ثلاثة أيام ومش عايز يخرج من البيت أصلا، خلاص عشان كده بيقول من طرف الفقهاء. أما في الثلاث أيام بتأتي عليه أقل ما يقال فيه الجماعات، يرجعنا هذا إلى حكم صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة الذي يقصده الفقهاء في المساجد، هل يخرج الزوج مع زوجته الجديدة لأداء الجماعات في المسجد؟ هذا هو السؤال. أو لأداء الجمعة مع الإمام في المسجد؟ الجمعة على الوجوب باتفاق الأئمة الأربعة. طيب الجماعات، يرجع هذا الأمر إلى أصل حكم الجماعة في المسجد. الأصل في حكم صلاة الجماعة أنها سنة مؤكدة، والذي عليه الجمهور قال به أبو حنيفة وقال به مالك وقال به الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، والرواية المشهورة عند الحنابلة أنها فرض، يعني الجمهور يخالف رواية عند الإمام أحمد. الجمهور قالوا له أن يصلي في البيت وإن صلى بها فبها ونعمة، أبي مين؟ بزوجته، فبها ونعمة، وإن لم يستطع فصلى فرادى فلا شيء، لأن الأصل في صلاة الجماعة أنها سنة عندهم. الحنابلة قالوا صلاة الجماعة فرض سواء كانت في البيت أو في المسجد، فيصلي بها في المنزل وجوبا، فيصلي بها في المنزل وجوبا. جزئية تكلم عليها الفقهاء بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج، إذا جامع الرجل زوجته في ليل أو في نهار ما الذي عليهما؟ لو رجعنا ورا شوية، عقد لها مالك باب في الموطأ أقل ما يكون بعد الجماع، هل يوجب عليهما الغسل أو عليهما الوضوء؟ المسألة كلمنا فيها بكثير، وقلنا أقل ما يقال فيها أن يتوضأ وينام، وأن تتوضأ وتنام، وإذا حل عليهما فرض في صلاة وجب عليهما الغسل، وجب عليهما الغسل. هتجمع بين الباب ده والكلام اللي بيتقال في الباب ده، فيصلي بها يبقى لابد أن يغتسل، لأن كتير من المسائل اللي احنا تعرض لها كتير جدا من هذه القضية تؤدي إلى الجمع بين الصلوات، الجمع بين الصلوات، فالجمع بين الصلوات من أجل هذه القضية لا يجوز، في حين أن الجمع بين الصلوات أصلا جائز عند مالك في الحضر وفي السفر ولا غضاض عليه، لكن أنت ما جمعت بين الصلاة هنا، أنت تركت الصلاة، وهناك فرق بين الجمع بين الصلاة والأخرى وبين ترك الصلاة لأخرى بغرض أمر معين. أنا مش عايز أفصح في الكلام، فالكلام معروف ومشهور. آخر جزئية في الباب، باب القسم، هذا كما تكلمت فيه قضية أن الرجل يقسم بين زوجاته فيبدأ بما انتهى به. إذا دخلت الزوجة كما قلت بعد الثانية وهناك ثالثة فجاء بالرابعة، فيدخل الرابعة على ثلاثة أيام أو سبع أيام كان بكر أو سيد، ثم يعود القسم من جديد على الثالثة ويبدأ بالثالثة ثم الأولى. قالوا إن دخل بالرابعة بين ثانية وثالثة فيبدأ بالثالثة ويثني بالأولى ويرجع يجيب السطر من أول، أولى تانية التالتة الرابعة. ليه؟ قالوا لأن الرابعة دخلت في الدور، كلمة دور هذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول نص جبل مل، دخلت في الدور، أنا مش أنا اللي بخترع الكلام، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فدور المرأة الرابعة أنها رابع زوجة هو بدأ بالثالثة لماذا؟ لأن كان حقها قبل أن تدخل هذه الرابعة. خلاص دخلت الثالثة هذه فجاءت عليها الرابعة فثلث عليها ثم جاء بحق الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. على هذا الترتيب ذكر مالك مباشرة باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. لما يستوفي الرجل نكاحه بهذه الصورة يأتي ما يترتب عليه من شروط، فأخذ لنا باب سماها كذا، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. كلمة شروط جمع لكلمة شرط، والشرط هو العلامة. علامة على ماذا؟ على المشروط. ما لا يوجد الشرط إلا إذا كان مشروطه موجودا، مش هسمي الشرط ده شرط إلا إذا كان علامة على شيء. هو بداية عند علماء الأصول يوضع في باب يسموه كده الأحكام الوضعية الشرعية التي يضعها الشارع علامة على الأحكام التكليفية، زي المسألة الشهيرة إن خرجت من الدار فأنت طالق. يقول الفقهاء هذا شرط على مشروط. إيه المشروط؟ قال الخروج. وإيه الشرط؟ أن تخرج. طب المشروط؟ قال يقع الطلاق بهذا الذي تم وهو الخروج. فلا يسمى الشرط شرطا إلا إذا وجد له مشروط. خلاص. طيب الشرط في العقود على نوعين عند الفقهاء: شروط شرعية يجعلها الشارع في العقد موجودة كما اشترط الإشهار على الشهود، الأصل فيها شاهدي عدل. طب ليه وضع شهود العاد؟ قالوا ليشهروا بين الناس أن فلان تزوج فلان. ولذلك لما تكلمنا على أن زواج السر حتى لو شهد على اثنين لا يجوز، باطل، لأنه ما حصل منه شرط الإشهار. فعلامة وجود الشرط هنا الإشهار بين الناس، اللي هو مشروط الشرط زي ما يقولوا علماء الأصول. خلاص. طيب دي شروط بسميها شروط شرعية، كاشتراط الصداق في العقد، لم يكن ركنا ينبني على العقد لكن يتم العقد بعدم وجوده ويسمى صداق المثل، فهذا شرط شرعي. النوع الثاني من الشروط يسموها شروط جعلية بفتح الجيم والعين، جعلية. ومعنى كلمة جعلية أي يجعلها المتعاقدان في العقد. شروط جعلية وشروط شرعية. الشروط الشرعية دي خلاص مفروغ منها. الشروط الجعلية على نوعين: شروط جعلية فاسدة وشروط جعلية غير فاسدة. شروط جعلية فاسدة وشروط جعلية غير فاسدة. الشروط الجعلية الفاسدة كأن تنكح المرأة على اشتراط نفقة معينة أعلى من قدر نفقة الزوج، هتديني كل شهر 1,000,000 جنيه وهي تعلم أن الزوج دخله 1,000 جنيه، هاي 1,000,000 جنيه هذا شرط جعلي. النفقة موجودة، مقدار النفقة إن اشترط شرطا أعلى من تكليف الزوج فيه فتبقى بهذه الصورة شروط جعلية فاسدة. اشتراط الرجل على زوجته إرغاما في عقد الزواج أن تخدم أمه، أنا هتجوزك بشرط أن إيه؟ تخدم أمي في البيت، هذا شرط جعلي فاسد. ليه؟ ليس من حق الزوجة أن تخدم أم زوجها وجوبا ولكن استحبابا ومكرمة رضاء لزوجها، هذه قضية أخرى، دي قضية ثانية عشان ما حدش يقول ده الشيخ بيقول أن المرأة ما تخدمش أم جوزها. هي شرعا ما تخدمش جوزها كمان مش أم جوزها، والجمهور على ذلك، والجمهور على هذا الأمر. خلاص. فهذا شرط جعلي فاسد. طب الشرط الجعلي الغير فاسد أن تستوفى الفروج بما اشترط عليه، هتنفق علي بما تكرم أنت به على نفسك، أن يطعمها مما يطعم وأن يلبسها مما يلبس وأن يفعل فين الأصل مما يفعل هو لنفسه، فهذا شرط جعلي صحيح يقر. الشرط الجعلي الفاسد عندنا ليه حكمين في الشرع، أنا بنزل جزئية جزئية. شرط جعلي فاسد لا يفسد العقد، وشرط جعلي فاسد يفسد العقد. شرط جعلي فاسد على أن يشترط الذي يفسد العقد الرجل على زوجته أن تبيح له الدبر حتى ينكحها فيه، هذا شرط جعلي فاسد يفسد العقد. أما شرط جعلي غير فاسد أو فاسد لا يفسد العقد والعقد يكون صحيحا، أن يشترط عليها أن تخدم أمه، شرط جعلي فاسد لكن لا يفسد العقد. أيضا للمرأة شرط جعلي فاسد لا يفسد العقد أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها. إن اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها في عقد النكاح يقولون هذا شرط جعلي فاسد، ليس من حقها ذلك لكن لا يفسد العقد. فلو تزوج الرجل بدون علم زوجته جاز ولا حرج عليه، بس دي هذه ليست دعوة أن الناس تروح تتجوز زوجة تانية، حيشيل على دماغه هو يعني. خلي بالك، خلي موحد أحسن، لأن الشركة حتى في هذه القضية لا يصلح، لا يجوز، خلاص. فشرط الجعل الفاسد والشرط الجعلي الفاسد اللي يفسد العقد يحدد بالمصالح المرسلة. ازاي انا احدد شرط فاسد يفسد العقد وشرط غير فاسد يفسد العقد؟ قالوا بالمصالح المرسلة. عندي شرط جعلي فاسد لا يفسد العقد اللي انا ذكرت منه مثال ان يشترط عليها ان تخدم امه. طب لو امه ست وحيدة مريضة ولا احد يرعيها غير ابنها، فحيضطر يفاضل بين زوجته وبين امه فسيفسد البيت، فنقول لابنتنا تعالي على مكرمتك ويرفع عنك الامر من الاستحباب والمكرمة لزوجك الى الوجوب حفاظا على بيتك، حفاظا على بيتك، لان المرأة مطلوب منها وجوبا ان تحفظ بيتها وتحفظ زوجها. وليس الامر مفروضا من اصله، ولكن يسمونه الفقهاء مفروضا لتابعه. اللي حيتبع عدم خدمة حماتك مثلا ام زوجك ان زوجك حيفاضل بينك وبين امه، وفي هذه الحالة سيطلقك ويذهب الى امه. حتى لا يحدث هذا الامر نقول هذا الشرط يعمل به ولا يفسد العقد. يبقى المصلحة المرسلة هي التي تحدد كون هذا الفاسد يفسد العقد وكون هذا الفاسد لا يفسد العقد. جملة الكلام هذا في شروط النكاح. تعال نشوف مالك ماذا قال في شروط النكاح. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب يخرج بها ان شاء الله. هذا شرط فاسد، شرط جعلي فاسد، انا هتجوز بس بشرط ما تطلعنيش من بلدي، انا هقعد جنب امي جنب ابويا. طب تعالي يا بنت نسافر هنا، نسافر هنا سبب الرزق كما يكون في البيوت، ينتقل من مصر الى السعوديه، من السعوديه الى كذا، من كذا الى كذا. قل لا انا ما اشترطتش عليك كده، او الشرط الذي اشترطته بخلاف هذا الامر، هل لها ذلك؟ ليس لها ذلك، فيخرجها ارغاما. طب اذا رفضت؟ اذا طلقها يحسب عند القضاء خلعا. الفرق بين الطلاق والخلع، الطلاق لها كامل الحقوق والخلع ليس لها شيء تماما. ليه؟ لان الشرط الذي اشترطته على زوجها عند عقد النكاح شرط فاسد لا يفسد العقد، يمر خلاص لكن لا يفسد العقد، يخرج بها ان شاء. قال مالك فالامر عندنا انه اذا شرط الرجل للمرأة وان كان ذلك عند عقدة النكاح الا انكح عليك ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او عتاق فيجب ذلك عليه ويلزمه. لما تحب الزوجة تزنق الزوج في شرط معين تقول له اقسم يمين على ذلك، فحتى ان قسم اليمين كما يقول مالك لا يلزمه الشرط ولكن يلزمه كفارة اليمين لإيه؟ للقسم الذي قام به. يعني ان تزوجت غيرك ساطلقك. نتكلم في الطلاق يصلح ولا يصلح، والفقهاء يختلفون في هذا الطلاق على طلاق معلق. فالطلاق المعلق الراجح انه لا يقع، لكن الجمهور على وقوعه. فان تزوج عليها طلقت خلاص، او يقول ان تزوجت عليك ساحررك ان كانت عبدة مثلا، كانت امة، او ساحرر العبد الفلاني، يلزمه تحرير العبد الفلاني وقتها، لان المصلحة المرسلة تقر بذلك. هذا ليس اعتاق معلق زي ما قال، هذا ليس اعتاق معلق، لكن يلزمه هذا الامر وفاء بيمينه الذي اقسم عليه يبر به قسمه. طيب اختلف الفقهاء في هذه الشروط. لو تلاحظ في هذا الباب مالك مثل بشرط عند سعيد بن المسيب وبشرط عنده هو، لان الشروط الفاسدة كثيرة جدا في العقود. النهاردة احنا عندنا 8 شروط، فلما تقلق وثيقة الزواج بتلاقي 8 شروط. مش هي لا تسافر بدون اذنه، هو لا يسافر بدون اذنه، ويوقع الزوج على هذا لا اسافر انا بدون اذن زوجتي، ويوقع على هذا الشرع، القانون بيوقع. وإذا سافرت ورحت المرأة للقاضي قال سافر بدون إذني، والإذن يكون عند القضاء كتابة، يكون كتابة ومشهود عليه عشان يعتبر، هذا قضاء شرعي. حتى القضاء المدني يقول به لابد أن يكون كتابة، أخذ إذن خطي من الزوجة إني أسافر، هذا شرط جعلي فاسد لا يفسد العقد. أسافر أسافر ولا يفسد العقد، كلام الناحية الشرعية بقى، ما ليش دعوة بالناحية الثانية، خلاص. فهذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى بها ما استحلتم به الفروج. إزاي أجمع بين الكلام ده وبين الشروط دي، وبالأخص في الشروط الفاسدة التي لا يفسد بها العقد، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الشروط ما يستوفى بها، لأن المرأة ما اشترطت على زوجها ألا تتزوج عليها ما مكنته من نفسها واستحل فرجها إلا لما وافق على شرطها. فإزاي أجمع بين الاثنين؟ قالوا تعدت المرأة حدودها مع ربها واشترطت شرطا جعليا فاسدا بالشرع، لأن المرأة التي تطلب من زوجها ألا يتزوج عليها تماما في حالة مستوية فيها الأمر، لا فيها حقوق ولا عدل ولا كذا ولا كذا، فهي امرأة ظالمة بالشرع، ظالمة بالشرع. فما بالكم بالمرأة التي تضعها شرط في عقد النكاح؟ بل قال الفقهاء أحق حق في هذا الشرط أن يسقط، أن يسقط. وأوجب بعض الفقهاء بالأخص متأخري المذاهب أنه يتزوج عليها لكسر هذا الشرط، طالما هي اشترط عليها هذا الشرط يتزوج عليها لكسر هذا الشرط، لأنها اشترطت شرطا جعليا فاسدا، والشرط الجعلي الفاسد اللي أنا وأنت بنحطه في العقد ونجعله في العقد فاسد ما هو إلا محاربة لله ورسوله، محاربة للشرع، خلاص. لأن المرأة التي تختلع من زوجها بغير ذي بأس، النهاردة كتير جدا بقى لما تعرف أن جوزها اتجوز عليها تقول له طلقني، يعني هي التانية مش اللي بيحصل، طب أنا مش هتطلق أروح أعمل إيه؟ أعمل خلع. نسينا أن في نص يقول المختلعات هن المنافقات، يقول الشافعي في كلمة المختلعات التي طلبنا الطلاق بغير ذي بأس، والبأس هو السبب الشرعي، وحدد في أحكام أحكام القرآن كتاب للشافعي يقول وغير ذي بأس كسب الدين وشرب الخمر وترك الصلاة، هذا الذي يحل للمرأة أن تطلب فيه الطلاق، أما أن تزوج عليها تعتبر مختلعة، والمختلعات هن المنافقات، تأخذ حكم المنافقة وليس لها عند الزوج حق، وليس لها عند الزوج حق. فلما أجمع بين هذه الشروط وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحلتم به الفروج، نقول الشروط الشرعية. ليه؟ لأن عند حديث ثاني المؤمنون عند شروطهم ما لم يكن شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا، يبقى دي الشروط التي تكون أحق بالوفاء من مشترطيها أو من متقبل هذه الشروط لأنه استحل به الفرج. لكن شرط فاسد ليس من الشرع بشيء ولا يمت للشرع بصلة ثم بعد ذلك استحل به فرج، نقول هذا لم يكن هو الذي استحل به الفرج، بل استحل الفرج بالعقد الميثاق الغليظ الذي تم. وإذا تعديت على حق الله عز وجل فأوجدت شرطا لابد أنك أنت تخدمي أمي، أنا أقول هذا ليس بشرط ويجب عليه إسقاطه، وإن فعلته المرأة مكرمة على زوجها إرضاء له تأخذ الأجر من هذا الباب فقط ليس إلا، وليست هي مرغمة على هذا الأمر تماما، فلا ترغم بناتنا على هذا الأمر إلا مكرمة منها. إن أرغمها الزوج وأراد أن يطلقها لها حقوقها كاملة، بل قال بعض الفقهاء تعوض. لماذا تعوض؟ فول حقوق. ليه تعوض؟ قالوا لأنها اشترط عليها شرطا جعليا فاسدا وأراد إمراره، أراد أن يمرره في العقد، خلاص. ولذلك يقولون الفقهاء الشروط في النكاح شروط مؤثرة وشروط غير مؤثرة. شراح الموطأ يقسمون هذا الباب على باب على نوعين، شروط مؤثرة وشروط غير مؤثرة، والتأثير وعدم التأثير في إمرار العقد به وعدم إمرار العقد به، نحن سميناه شرط جعلي فاسد لا يؤثر في العقد وشرط جعلي فاسد يؤثر في العقد، خلاص. شروط المؤثرة والشروط الغير مؤثرة. يضرب مثل مالك بالشروط الغير مؤثرة لأنها هي الكثيرة. شروط الغير مؤثرة كأن تشترط على زوجها ألا تخرج من بلد أبيها، لا حب يخرجها يخرجها. طب الشروط المؤثرة تؤثر في العقد، أن يشترط عليها أن يسافر ولا يرجع إلا بعد عام، بعد عامين، بعد أقصى مدة وزيادة. طب أقصى مدة وزيادة دي كام؟ يخرج فيها الرجل بدون استئذان لزوجته 4 أشهر. لحديث أم سلمة لما سألها عمر كم تصبر المرأة على زوجها، قال 3 أهلة. فقال عمر وإن كان لابد محالة له، أي للسفر يعني لسفره، قالت فهلال بيت 4 أهلة فقط، 3 وتجيب معهم الرابع فقط. ولذلك الفقهاء انعقد عندهم الإجماع على أن الرجل إذا زاد في سفره عن 4 أهلة يستأذن فيه زوجته. وإلا لو ذهبت إلى القاضي أن الزوجة مسافر وجابت له بقى جواز السفر وصورت له كده دخول وخروج من المطار وبقاله 2 سنين ما جاش يا ست القاضي، يطلقها طلاق للضرر، يطلقها طلاق للضرر. وهذه من الألاعيب التي تكون في المحاكم الغير شرعية كثيرة جدا، لأن في المحاكم الشرعية لنا فيها قواعد في الإثبات كيف تثبت أن رجل ذهب بلا إذن زوجته أو يعني ذهب بلا أن يستأذنها وزاد عن المدة المقررة. هذه الجزئية جزئية الشروط الآن وجدت في الوثيقة الموجودة كما قلت. طيب ما مدى الشروط الموجودة في هذه الوثيقة التي وقع عليها الزوج؟ الأصل في إمرار العقود المشافهة، الأصل في إمرار العقود المشافهة، ومنها قاعدة الفقهية التي تقول الأصل في العقود المشافهة، فما خرج من فم الرجل يعقد عليه تماما. طيب وإن كان التلاعب قد ننزل درجة، فالمكاتبة، وتمرر العقود بمكاتبتها اللي عم سمينا النهاردة التوثيق. طيب أنا بعرفش أكتب، قالوا بالإشارة التي استعيضت عند علم القضاء الشرعي النهاردة الآن بالبصمة، الإشارة على صحة المعقود عليه، فيذكر لعدم للزوج الذي لا يعلم القراءة من الكتابة ما هو مكتوب، إن أشار بأنه صحيح قالوا يمر العقد ويلزمه ما يلزم العقد، ويلزمه ما يلزم العقد. ثم جاء مالك بعد ذلك بباب النكاح المحلل، وده إن شاء الله نسيبه للمرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم فيه مع الباب الذي يليه بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء القادم. وأقف إلى هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.